بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. كان الكلام في أن هناك اضطراب مما يستدعي التوقف في الإعجاز، وذكرنا ثلاثة نماذج من الاضطراب. النموذج الأول تقدم الكلام فيه بالأمس، وكان بأيدينا النموذج الثاني، وحاصل النموذج الثاني أن الأعلام لا يقولون بوحدة السياق، وهذا يعني أن هناك حالة بشرية حاضرة في القرآن الكريم، وحضور الحالة البشرية يفقد القرآن دائرة الإعجاز. هذا كان الإشكال. احنا ما يرتبط بالسياق، عندنا حديث في مقامات ثلاثة. تارة يقع الكلام في السياق في الآية الواحدة، وأخرى يقع السياق في السور المتعددة، وثالثة يقع السياق فيما بين الآيات. هل أن الأعلام توقفوا في سياق الآية الواحدة أم لا؟ طبعا احنا في الآية الواحدة عندنا ثلاث أحاديث، وحديثنا فعلا خد يشخص في ياجهة في الآية الواحدة. في الآية الواحدة هناك ممن ادعى التحريف سأما بالنقيصة أو بالزيادة، فذهب وراء مقولة التحريف في الآية، انقص حرف، زيد حرف، انقصت كلمة، زيدت كلمة، ونحو ذلك. هذه مقولة التحريف، إما تحريف النقيصة أو تحريف الزيادة. في الآية عندنا بحث ثاني، وهو ليس في النقيصة والزيادة، وإنما سمي تحريف التلاوة، تحريف التلاوة، وهو البحث المسمى عندنا ببحث القراءات، وسنتعرض له بعد قليل. بحث القراءات هذا نظرة ثانية للآية، مثلا يطهرنا أو يطهرنا، مالكي أو مالكي، وأمثال هذا على غير التحريف. هذا تحريف نقيصة أو زيادة، أما هذا القراءة تعددة. هذا النحو الثاني، هذا البحث الثاني. البحث الثالث في الآية وهو مد نظرنا، وهو أن هناك اضطراب مستكشف من طريق عدم الاعتراف بوحدة السياق، وإن هذا الاضطراب يستلزم التحفظ والتوقف في إعجاز القرآن. هذه حيثية ثالثة، هذه غير الحيثية الأولى وغير الحيثية الثانية. نعم، الجامع المشترك بين هذه الحيثيات الثلاثة النظر إلى الآية الكريمة. كلامي في النظر إلى الآية تأتي أبحاث ثلاثة. طيب، بعدما بينا أن الآية الكريمة تأتي فيها الأبحاث الثلاثة، والذي هو مد نظرنا حاليا هو الثالث، أعني فكرة السياق الذي نستكشف بواسطتها ماذا؟ أن القرآن ليس بمعجزة. هذا كان اضطراب السياق لدليل على عدم شنو؟ إعجاز القرآن. الجواب، لم يختلف أحد من المسلمين على ضرورة الحفظ للسياق الواحد في الآية الواحدة، ولم يدعي أحد عدم الالتزام بالسياق في الآية الواحدة، الآية الواحدة بما هي هي لم يدعيه، بين الصفة والموصوب، بين المبتدأ والخبر، بين الفعل والظرف، هناك سياق في هذا في الآية الواحدة وهو محفوظ. فلا مجال لأن يقال إن هنا يوجد اضطراب في السياق حتى يكون موجبا للتحفظ عن الإعجاز، بل أساليب بانتفاء الموضوع. إن لم يظهر من الأعلام أحد يتوقف في فكرة السياق في الآية الواحدة، هذا معناه شنو؟ أصل الدعوة الذي ادعاها المتوهم من أنه ثلم السياق أمارة عدم الإعجاز، هذا الكلام لا يأتي في الآية الواحدة، لا يأتي في الآية الواحدة. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، لا، فكرة السياق ليس المقصود منها بلحاظ الآية الواحدة، وإنما بلحاظ شنو؟ السور المتعددة. هل يعني صياغة البحث شنو؟ هل أن هذه السور القرآنية التي تبتدئ بفاتحة الكتاب ثم البقرة ثم آل عمران وهكذا، هل هذه توقيفية أم أنها شنو؟ أم أنها غير توقيفية بل يد البشر كان لها دور في ذلك؟ ماذا سمنه؟ الخليفة الأول، الخليفة الثالث، يد البشر كان وراء ماذا؟ ترتيب هذه السور. هناك رأيان، رأي وإحنا نتبناه كثيرا، وهو شنو؟ وهو رأي المرحوم السيد الخوئي، أن القرآن بكل ما الآن موجود أمامنا هو موجود في عهد رسول الله، وكان هو الذي قد أشرف عليه. نعم هناك قضايا تكاملية تجميلية عمل على القرآن، لكن القرآن بدليل أنه ورد نفس لفظ الكتاب، كتاب لا ريب فيه. إذا ما هو الكتاب شنو لا ريب فيه؟ حواله على مفلس، وحمله على أن المقصود من الكتاب في عالم الثبوت وليس في عالم الإثبات. ليس لغة القرآن لغة ثبوتية، وإنما الكلام القضية الذهنية، المعهود الذهني، وهو الكتاب الموجود بين أيدينا. هذا واحد. اثنين، خل يعلم في جو الصدر الأول من الإسلام في عهد رسول الله كان القرآن محفوظ عند عشرات الناس، حفاظ القرآن فوق حد التصور. شنو حفاظ القرآن فوق حد التصور؟ هي القضية فيها جهة إبهام. روايات ختمة القرآن ونحو ذلك، ألسن متعددة، كل هذا يدل على أنه كان القرآن توقيفي من حيث السور أيضا، هو الذي أوقفها فجعل صلى الله عليه وآله السورة الأولى ثم السورة الثانية، هو الذي كان له يد على هذا. هل لو تنزلنا وقلنا بمقالة البعض من أن سور القرآن ترتيبها ليس بالأمر التوقيفي، وإنما قضية انتظمت بعد رحيل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، وبعد اعتزال أمير المؤمنين، وأن الموجود، لأنه احنا ندعي أن القرآن الموجود حاليا هو نسخة حفص عن عاصم، وهذه النسخة التي هي النسخة الموجودة بين أيدينا، المصحف العثماني اعتمد على نسخة حفص عن عاصم عن السلمي عن أمير المؤمنين. بناء على هذا ونحن نعتقد بأن أمير المؤمنين ليس يد بشرية، فبعد المشكلة هم محلولة. من التزم بهذه النظرية بأن الموجود هو مر على يد أمير المؤمنين سلام الله عليه أيضا المشكلة محلولة. كلام إن احنا قلنا نريد نافذة البشرية ندخلها على القرآن حتى نضرب الإعجاز، إذا الإعجاز يمكن ضربه حسب الدعوة. احنا هذا معناه ترى سابقا قلنا مو بالضروري، سنقول بالتحريف ولا نقول بانتفاء الإعجاز. ومن هناك كثير من قال بتحريف القرآن لكنه بقى محافظ على فكرة ماذا؟ الإعجاز. هاتان مقولتان وليست بمقولة واحدة. فإذا كنا من أبناء نظرية التوقيفية سواء كان الذي نظم الأمر رسول الله صلى الله عليه وآله أو أمير المؤمنين فالأمر واضح، يعني ماكو عندنا مشكلة. إنما الكلام لو قلنا أنه شنو هو من صناعة البشر، بحث السياق المبحوث عنه في علم القرآن لم يتعرض أحد إلى فكرة السياق بلحاظ السور، يعني ماكو أحد، ماكو اضطراب، ماكو قولان، ماكو قولين في المسألة، قول يقول يابا أكو سياق بين السور وقول لا يقول بالسياق بين السور، فيكون هذا النزاع لا ثمرة له، فيكون هذا النزاع لا ثمرة له. حتى ولو قلنا بأن ترتيب السور ترتيب بشري وليس بترتيب توقيفي بل ترتيب بشري، حتى ولو قلنا هذا ليس هناك مقولة تسمى مقولة اضطراب بناء على هذا الثاني، بل محل اتفاق عند الجميع أن السور، نعم فلسفة تنظيم السور شيء آخر، لماذا هذه السورة تقدمت تلك تأخرت هذا بحث، السؤال عن أسباب تنظيم السور هذا بحث، لكن هذا غير ما نحن معنيين به. الذي نحن معنيين به دعوة أن الاضطراب في السياق أمارة عدم الإعجاز، اتضح أن هذا المعنى هم لا وجه له. إذن يبقى الكلام النزاع الذي نسمعه بين العلماء من حديث السياق اتضح لا في القسم الأول ولا في القسم الثاني، لا السياق لا في القسم الأول ولا في القسم الثاني. إذن وين بحث السياق؟ عركة السياق، نقول بوحدة السياق لا نقول بوحدة السياق، هل السياق تصلح أن يكون قرينة أو لا تصلح أن تكون قرينة؟ إن لم تصلح أن تكون قرينة يعني لم نوصل القرآن، فإذا لم نوصل القرآن فعنى هذا شنو؟ معنى أنه مو إعجاز. هذا كان هذا البحث، بحث السياق فليعلم ليس بحث السياق في الآية الواحدة وليس بحث السياق في لحاظ السور، وإنما بحث السياق إن طرح فهو بين الآيات، بين الآيات لا يجي بحث السياق. هنا يوجد خلاف أن يمكن الاعتماد على السياق أو لا يمكن الاعتماد على السياق. خب إذا قلنا بعدم السياق كما هو رأي بعض، إذا في الشق الثالث إذا قلنا بعدم السياق حتى تجي الشبهة غير تمام مفاد الشبهة، أنه إذا قلنا بعدم السياق فإن لازم عدم السياق ماذا؟ لازمه عدم الإعجاز القرآني. خب السؤال الأول الذي يرد أن هذه الآيات نظمت بتنظيم توقيفي أو أنها نظمت بتنظيم غير توقيفي. تنظيم توقيفي يعني النبي كان قد أشرف على ماذا؟ في بيان السورة هو الذي نظمها، الآية تلو الآية تلو الآية، هاي الآية تتقدم هاي الآية، احنا عندنا في الآثار وارد هذا المعنى، سورة فلان لها أثر فلان، سورة ياسين لها كذا، قلب القرآن ونحو ذلك. هذا معناه شنو؟ أنا من الذي نظم منظومة الصور؟ هو رسول الله، ولا ما له معنى؟ رسول الله صلى الله عليه وآله يقول سورة ياسين لها كذا أثر، وإذا به ما عندنا سورة، وإنما سورة وجدت في زمن عثمان. هذا مضحك. هذا معناه أن تنظيم السورة بآياتها حتما كان في ماذا؟ في عهد رسول الله. هذا ما له معنى أن رسول الله يقول يا عليك بسورة مثلا أنبياء ولها كذا أثر، موضوع المعوذتين هل يصح قراءة، وهكذا الأحكام الفقهية التي سجلت، وكان في موضوع تلك الأحكام الفقهية كان موضوع عنوان السورة. لو السورة استدلالي هذا، لو السورة إن وجدت في زمن بعد رسول الله صلى الله عليه وآله لما كان هناك إمكانية إطلاق لفظ السورة في كلام الأئمة، في كلام الرسول الأكرم، والحال أن لفظ السورة قد ورد، مو بس ورد حتى على الآيات، مرة نقول حتى على الآيات، من قرأ 10 آيات قبل 10 آيات تنسجم مع أنها كان في عهد رسول الله أكو سورة أو ما أكو سورة، تنسجم مع هذا. أما إذا افترضنا أجل في على لسان النبي حتى على السور، هذا معناه شنو؟ السورة موجودة، بل اسم السورة هم هو موجود. ومن الواضح أن لما النبي يطلق السورة واسمها، هذا معناه أنه الذي أشرف على تنظيم السورة وعلى إعطاء الاسم منه هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان الأمر كذلك فلماذا لا نقول بوحدة السياق، على مبنى من يقول بعدم القبول بوحدة السياق، على مبنى من يقول بعدم وحدة السياق. أولا اعلموا أن الذي ينكر وحدة السياق شنو يريد يقول؟ أكو إبهام في هذه الدعوة، انتبهوا لهذه، ناس راح تصير مغالطة. الذي يقول بعدم السياق شو يريد يقول؟ يريد يقول يتفق أحيانا لقرائن خاصة يستدعي رفع زيد عن السياق، كآية التطهير وأنها أقحمت بين آيات الذي نزلت في حق نساء النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. ما يقول أنه القرآن كل ما بسياق، هو ما حد يدعي، نحن نرى بالوجدان، نشعر بالوجدان أنه نعم أكو مزية للقرآن، من أينما تقرأ أنت تهتدي، وليست الهداية موقوفة على أن تقرأ شنو القضية برمتها، مو مثل مثلا الآن أنا أقرأ قصة، قراءة القصة من المنتصف مين طيني غرض، لأن الغرض يتأتى من القراءة من البدء حتى الانتهاء. أما القرآن له مزية خاصة به، وهو أنه متى من أي موضع قرأته فإنك تحقق الهدف والغرض، هذه خصوصية للقرآن، مزية للقرآن. ارجعوا الآن بوجدانكم شوفوا أن القرآن فيه هذه الخصوصية، ما مأخذ فيها إلا أن أبدأ من بداية السورة. إذن نحن لما نقول لا نرتضي وحدة السياق بأي معنى، يعني ليست قضية السياق ملزمة على كل حال، بل إذا قامت القرينة على رفع السياق فنرفع السياق. قلت ليش تلم السياق في بعض الموارد، مع أن المتصدي للمشهد هو رسول الله صلى الله عليه وآله. ليش؟ سؤال، إذا كانت القضية مصنوعة على يد الرسول الأكرم والرسول أكرم لما يجيب القضايا يجيب من شنو؟ منتظمات وحدة ورقة. فلماذا لا تقبل بوحدة السياق ولو لقيام القرين الخاص عليه على ذلك؟ الجواب هناك حكم أحيانا تستدعي للنبي الأكرم أن يتلم السياق، وليست القضية أنها غير مقصودة. مدعي هو شلون الشبهة؟ انتبه الشبهة شنو؟ قال تلم السياق معناه أنه قضية عبثية، العبثية لا تنسجم مع الإعجاز المنظم. حصل الإشكال هذا أنه نفي السياق يستدعي ماذا؟ العبثية. العبثية لا تنسجم مع ماذا؟ مع الإعجاز المنظم. نحن نريد أن نقول تلم السياق ليس بمعنى العبثية، بل هناك قصد في تلم السياق. وقد ذكر علماء التفسير دواعي متعددة إلى ماذا نسميه الإقحام، ها في المصطلح العلمي البلاغي يسموه الإقحام. الإقحام يعني في تركيبة كلامية نقحم شيء ما بين هذا مضمون الإقحام. أسلوب الإقحام ليس أسلوب اختصاصي بالقرآن أصلا، بل علماء البلاغة يعتبرون من التلميح الكلام موضوعة الاستخدام الإقحام، عفوا موضوعة الإقحام. كما لو كان هناك غرض مهم أجي أتكلم في حديث افترض أنا أتكلم في موضوعة الكرم والسخاء، في منتصف الحديث أعرض صفة الغضب الإلهي وأتواصل بعد ذلك في جهة السخاء، لا يسلم علي ولا يضرب علي بأن حديثك مبعثر وما عندك وحدة موضوع. عندي وحدة موضوع، لازلت أنا عندي أملك وحدة موضوع، بدليل أنه قبل كنت أتكلم بالكرم بعد ذلك أتكلم بالكرم. إذا ليش دخلت مع عمي في قضية العذاب الإلهي؟ لأجل أن أنبه المستمع إلى هذه القضية، لأنه أنت من شد فأكو قضية أريدها أنها أفرضها في ضمن هذا السياق، ما أقدر أحصل جمهور منشد إلي في مثل هذا المجلس الذي هو مجلس الكرم. ففي أثناء هذا المجلس أنا أذكر هذه القضية. إذن عدم السياق لا يعني شنو؟ أن الأمر غير منظم، وأن الأمر مبعثر، وأن القرآن لملوم. وبعضهم شيء يفتهم يقول أنتم القائلون بعدم السياق أنتم تريدون تقولون القرآن شنو؟ لملوم. أجي عثمان قعد وقال يلا منو حافظ آية خليجي، فأجي أول واحد قال هاي يلا كتبوها، أجي الثاني قال كتبوها، الثالث قال كتبوها، راجع عثمان قال يلا اليوم سدوا المحل وانتهينا، فصارت سورة رقم واحد. ثاني يوم بسط عثمان وهم قال تعالوا يلا منو حافظ وجيبه، وبعدين على أثرهم صار تكرار، لأنه إجا واحد حافظه مثلا آية قبل ما أدري ذكرت قبل ثلاثة أيام لما كان مبسط عثمان، اليوم بسط من جديد انغفل عن أنها تلك الآية قرأت فكررت هذه الآية. هالمزعبلات الذي تصدر ممن ليس له أدنى مرتبة من مراتب العلم والتحقيق والدقة، فهذه المزعبلات يريدون يتناولون ثلم الإعجاز القرآني محض وجود أسلوب الإقحام لا يعني فوضوية البيان فوضوية الجمع، بل يبقى الجمع القرآني جمعا محفوظا. وكل هذا مدروس، يعني سورة البقرة لها بداية ولها منتهى، وهذه البداية والمنتهى وما بها. لذا العلامة الطباطبائي عند بحث جميل جدا، وبرزه المرحوم أيضا الدكتور محمود البستاني قدس الله نفسه، هذا الرجل الذي حقيقة أديب كان في هذا في موضوع علوم القرآن. العلامة عنده مطلب أن كل سورة من السور هي لها غرض واحد، وتلاحق هذا الغرض الواحد بمظاهر متعددة. مثلا الآن لما نجي إلى سورة المائدة مثلا على سبيل المثال سورة المائدة، العلامة يرى أن سورة المائدة واردة في حق الإمامة، بحث الإمامة، تريد بحث الإمامة ايش عندك من قضية مفهمة في الإمامة تلقيها وين؟ في سورة المائدة. إذا ورد عنوان اليوم أكملت لكم دينكم، وردت قضية آية التطهير، وردت قضية مثلا 12 نقيبا، ووردت كل ما يرتبط بهذا الموضوع موضوع في هذه السورة. هذا معناه شنو؟ معناه أن القرآن، إذن أنا ما أريد أجعله، أنا ما أريد أجعله دليل لي. لا واحد يقول لي هذا اختصاصي بالعلامة غير ما يقول به، لا أنا هذا المقدار أرد أدعي. أقول شوفوا دعواي، انتبهوا لدعواي، وجود اسلوب بلاغي كالاقحام ونحو الاقحام هذا لا يعني انه جمع القران بجمع عشوائي، وان طريقه كانت جمع القران طريقه عشوائيه، وان عثمان جمع القران لا على اسس ولا على اساس موازين، وانما جمع القرآن على أساس نظرية من له حق السبق، من يجي يتقدم أول يدلو بدلوه يلا اكتب. وقلت لك هم موضوعة ختمة القرآن شو وقت ما يعجبها، شو وقت ما ضاج عثمان قال يلا ختموا هاي السورة ونبدأ بسورة جديدة. وما ورد في كلمات أهل البيت، كلمات الرسول الأكرم من سورة، وما بلفظة السورة على هذا الأساس، كل هذا يكون شنو؟ حديث عن قضية سيتلبس بها عثمان فيما بعد، وقائمة على أساس العشوائية وعلى أساس الاضطراب. هذا ليس بمقبول.
سيدنا
شبه
حادثة
لو قضية موضوعة السياق
حادثة لو قديمة،
ما أفهم شنو حادثة قديمة.
الآن هي أثيرة لو قديمة في زمن الأئمة، في زمن
ما أثيرت في زمن الأئمة، كل القضايا التي تثيرها هي قضايا حادثة بهذا المعنى.
إيه هو تنطلق منها العفو بس بسمحوني، إنه في
هذا
الزمن هم علماء وأئمة البنش لم يستنكروا
على شيء من القرآن. خو. من باب أولى الدولة بعد يسلموا، لأنه هو المصدر ومرجع، لم يستنكر على ولم يختلف إثنان في ذلك الوقت على عذوبة القرآن وعلى في أعلى درجات البلاغة والفصاحة. هاي شيء سيد
عفوا.
ما لهذه
الأصل الموضوعي.
هاي
شو بلاقي ملا؟
لا
يعني
لا
قيمة
لا يعني ملاك من جاوب عن الشبهة. لا أقول شنو أشوف شنو زيادة، حتى أنا اليوم باكر لما تواجهني أنت شبهة أقول لها هاي شبهة ما لها أساس، يقول لك خبسان أطرحها. أنتوا قايلين مصحف عثمان، شنو معنى مصحف عثمان؟ أنتم تقولون المصحف العثماني، شنو معنى المصحف العثماني؟ شنو معنى المصحف العثماني؟ أنتم في تاريخكم كله مسجل أن الذي جمع القرآن منه عثمان، وبلا عثمان يعني إذا شنو؟ عثمان رجال شنو؟ مرتبط بالسماء، رجال بقال. وهذا شلون صارت البشرية؟ صارت البشرية انتهت، صار القرآن كسائر الكتب السماوية.
سيدنا هم إشكاليتهم على هذا وجود بعض الآيات إنما بشكل عام من الطراب السياق، مثل قضية التطهير في قضية النجاة فانطلقوا منها في ضرب في الإعجاب
أي كيلو
غير شيء وما مرز الحكم. أقول لأن في الفلهم لم يقولوا بذلك، لم يحترزوا ما قالت عن حقيقة.
نعم أئمة ذكر لم يتعرضوا لذلك، لقال أن يقول لأنه صحيح. مثل كثير من القضايا اليوم إحنا نخسر في وضاع بسبب البشرية، لماذا غاب الإمام الحجة؟ لماذا غاب الإمام الحجة؟ لظلم فينا غير، لظلم فينا. فأحيانا الأئمة سكتوا عن أشياء وإن كانت هي غير مطابقة للواقع، سكتوا عنها لمصالح أخرى.
أقول أئمة
الفنسي المتأمل المصري. أي أعلم.
هم كانوا
في القمة. هم ذكروا أنهم مقولة السياق محترم عندهم لو ليست محترم. قلت بعضهم لما فأنا كلامنا كله على من يرى أن مقولة السياق غير محترمة في القرآن. فأليس هذا غير السياق عن شنو؟ يعني يعني عشوائية الجمع. عشوائية الجمع يعني شنو؟ يعني لم يكن الله عز وجل له دور في هذا. هاي الشبهة عدم، انتبهوا للشبهة، عدم قبول حجية السياق يعني عشوائية الجمع. عشوائية الجمع لا تنتجمع حكمة القرآن، وأن القرآن كلام صادر من الله عز وجل، إلا يصير بناكم أن تسندوا العشوائية إلى الله عز وجل، وحاشا أن يسند ذلك إلى
الله.
شلون؟ لا ما أتركه، لا لا، موضوعة مصاحف عثمان إنما حرقت مو لأنه كانت هناك نسخ متعددة، كان هناك مظنة أنه أي واحد يريد يلعب، لأنه ذاك اليوم كانت القيمة مو ما عندنا كتاب ينطبع من مؤسسة واحدة، كان يستنسخ. عثمان استور قال لك إذا تبقى الكتب لأنها استنسخت وتبقى بيد هذا وماكو وحدانية كتب مصدرة، ماكو واحدة، بعد فترة يجي المدلسون يضيفون في عملية دفع لا عملية رفع. هو هاي الخطأ الذي احنا نتصوره، حرق عثمان للمصاحف عملية رفع، يعني اكو اضطراب كان واضطر عثمان يحرقه، يحرق القرآن ويروح الى القرآن الاصيل، مو القضية هكذا، لا اصلا ما لها علاقة. قضية كانت هناك مصاحف بس مرة واحد كاتبها مثلا الصفحة القصيرة، واحد كاتبها بالصفحة الطويلة، واحد كاتبها بالصفحة العربية، واحد كاتبها بالخط الكذا. مظنة الانحراف والتدليس تكون في هذا المجال قوي. استوى عثمان أراد أن يسد هذا التوهم أن التدليس المستقبلي، قال كل القرائن تحذف، قرآن كله يكون على أساس صفحة واحدة منظمة، سطورة منظمة، بداية الآية منظمة، انتهاء الآية منظمة، السورة منظمة، الترقيم منظم، كل شيء منظم، يقدم لكم إياه حتى بعد ماكو مجال بعد التحريف، ويصير مصدرة. يعني هو دعا إلى شنو؟ أنه خلنا نحقق شيء عند متفق عليه عند كل القراء واحد، ومتفق عليه عند كل ماذا؟ عند كل الحفاظ، عندنا منظومة القراء وعندنا منظومة الحفاظ. هذا ومنظومة الحفاظ قلت له هي أكثر بكثير من منظومة القراء، خصوصا في تلك الأزمنة كان حفظ القرآن ميسر مو مثل زماننا. فأراد أنه يسوي مسطرة ويصير اتفاق على هذه المسطرة حتى بعد ما حد يقدر فيما بعد يقوم بالإضافة والنقص. هذا الذي صدر من عثمان، مو كانت القرائن مختلفة بيها تقدم وبيها تأخر وبيها زيادة وبيها نقيصة وبيها كذا وبيها كذا، واجع عثمان هذبها وطلع لك النسخة شنو؟ لا موتشي، ليس المقصود هذا. فنحن نعترف بوجود ظاهر عنوانها ظاهر حرق القرآن، وليس بنانا، لأن عثمان لازم، إذا كل مقاصد عثمان لابد أن تكون مقاصد. وكم من شخص الآن يقوم بمشاريع نافعة سيبقى قصد القرب ولا قصد غير القرب، هذا شيء آخر. أما أنه كل شخص خبيث لا يصدر منه إلا مشروع خبيث، ولا يمكن أن يصدر منه مشروعا نافعا، هذا غير تعامل. الحمد لله.